الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استشهد في الجزء الأول، يعني الكتاب الأول لكتاب اقتصادنا، أعطى المعالم العامة للاقتصاد الإسلامي. المعالم العامة يعني مثلا اعتماد العمل للملكية، يعني باعتبار أنه بعدين من يجي للتوزيع، على أي أساس نوزع؟ على أساس الملكية وعلى أساس الحاجة وعلى أساس يعني على أساس الحاجة وعلى أساس العمل. هاي من نريد نوزع الثروات وغيرها، على أي أساس يصير الإنتاج؟ نجي نبينه. هذه الرؤية العامة كلها بيناها في الكتاب الأول. في الكتاب الثاني يقوم السيد الشهيد في اكتشاف المذهب الإسلامي، لأن المذهب الإسلامي ليس كالمذاهب الاقتصادية الأخرى مسألة إبداع. يجي شخص يجي يبتدع نظرية، هو يبتدعها، هو يبتكرها وفق ما يشوفها ملائمة للواقع، فيجي يبتكر منظومة معينة تؤدي إلى تحقيق العدالة في رأيه. إحنا هنا الباحث الإسلامي، ويتطرق لها السيد الشهيد هذا بشكل واضح، وظيفته الباحث الإسلامي وظيفته أن يبتكر المنظومة الاقتصادية في نظر الإسلام. أما كيف يجي يكتشفها؟ يجي يكتشفها من الأحكام الشرعية، وينظر للنظرية ما بعد الأحكام، وهكذا. يعني المهم بالنتيجة يدخل في مجال التفصيلات، تفصيلات الرؤية. بينما الكتاب الأول اللي كنا نتحدث عنه خطوط عامة، أما هنا فلا، إن المسألة في هذا الكتاب في مجال اكتشاف وإعطاء تصور العام. لهذا السيد الشهيد قال هناك عمليتين. العملية الأولى في المقدمة، العملية الأولى هي عملية تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم التي يمكن أن تلقي ضوءا على عملية اكتشاف المذهب. هاي راح نأخذها في هذا الكتاب. نجي الأحكام كثيرة، يجي يستعرض السيد الشهيد مجموعة كبيرة من الأحكام، وقد تكون هذه الأحكام كما يذكر، هذه الأحكام مو فتاوى يتبناها الباحث نفسه، السيد الشهيد ما يتبناها، ولكنها يمكن أن تساهم في اكتشاف النظرية، في استنباط النظرية اللي تقع خلف هذه الأحكام. يوجد أحكام كثيرة، لكن هذه الأحكام الكثيرة، الأحكام الشرعية، إلها مرتكز، إلها قاعدة ثابتة. أنت شوف مثلا هنا نجوز للشخص أن يتملك، نقول من أحيا أرضا فهي له. بالنتيجة إذا شخص أحيا أرض، شنقول؟ نقول بأنه هذه له. لكن المرتكز الأساسي، على أي أساس جعلنا هذا العمل، هذه الأرض أو هذه المزروعات صارت للشخص، على أي أساس؟ نجي نبتكر النظرية، نكتشف النظرية، مو نبتكرها، نكتشف النظرية اللي خلف هاي الأحكام الشرعية، فنقول أن هناك نظرية موجودة في الإسلام، وهي أن العمل أساس التملك. ولهذا هاي النظرية العامة نجد أن بعض الأحكام مثلا عندما يهمل الأرض وتروح، هذا يعني عمل انتهى، فالأرض ما راح تصير ملك، تروح بعد ما تصير ملك، من حق الآخر أن يجي، بعد ما إلى حق الاختصاص بالأرض انتهى، راح تتحول إلى شخص آخر. إذن يوجد لدينا أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية نحاول نجمعها فنستنبط ونكتشف النظرية اللي تقع خلف هذه من خلال العملية الأخرى. قال وعملية تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تفسيرا نظريا موحدا يبرز المحتوى المذهبي للاقتصاد. إذن العملية الأولى هي تجميع، والثانية استنباط وتفسير النظرية اللي على أساسها صارت هذه الأحكام. وهذه راح نعيد الكلام بها في المقارنة بين المذهب الإسلامي وبين القانون. لما نقارن، شوف القانون، قانون يعني تشريعات، هاي التشريعات مو هي المذهب الإسلامي كما وقع كثير من الكتاب في الاقتصاد. يعني يجي يكتب لك الاقتصاد الإسلامي فقد حرم كذا وحلل كذا حرم كذا، ويجي ينقل لك كثير من الأحكام كأنه صار كتاب فقهي، ما تحس أنه هذا اقتصاد، هذا مو اقتصاد، هذا ما جاي يبين المذهب الاقتصادي، لأن أنت جاي تبين مجموعة من القوانين، يعني التشريعات. هاي التشريعات تقع خلفها نظرية، أنت كون هدفك تجي
تستنبط وتكتشف هاي النظري. فإذا راح ينشأ شيء اسمه فقه النظري. هذا الشيء اللي فقه النظري. شنو فقه النظري؟ بعد مو عندنا مجرد أحكام شرعية تتعامل مع جزئيات ومع حالات، وإنما تجي تستنبط الأسس العامة، رؤية العامة. طبعا إحنا شلون نقدر نستنبط القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية هي قاعدة هم أيضا خلف الأحكام وإلها تطبيقات كثيرة. قاعدة فقهية وإلها تطبيقات كثيرة جاي نطبقها هنا، مثلا لا ضرر لا ضرار، قاعدة فقهية. قاعدة الطهارة قاعدة فقهية، نجي نطبقها في هذا المورد هذا المورد هذا المورد. الآن هاي عندنا قاعدة فقهية. عندنا مثلا المصالح، يعني هناك مصالح يعني تعتبر المصالح الفقه المصالح، ان هناك مصالح عامة على ضوءها يعني فهم. ايضا عندنا مصالح عامة وعندنا نظرية، وهناك من يفرق بين هذه الثلاثة. النظرية يعني نظرية متكاملة، ان رؤية الاسلام للعدالة، الاسس العامة كيف يكون التملك، كيف يعني، وهي رؤية مركبة من أمور كثيرة. فهنا السيد الشهيد يقول عملية التجميع والأحكام قد تكون مو آرائي، لكن النظرية اللي أنا راح أرسمها وجاي أكتشفها فهي جهدي. ولهذا يقول وقد تحمل الكتاب أعباء العملية الثانية، لأن هي جهدي، يعني هاي جهدي مو جهد الآخرين. لكن الأحكام اللي هي عملية الأولى مو شرط أن تكون متبنات منين شخصيا من عندي. فلهذا قال ولأجل ذلك كان لزاما علي أن أوضح هذه النقطة لئلا يعتبر ذلك حكم من الأحكام. يعني هذا اللي جاء ذكره هي مو أحكام أنا متبنيها، ولكنه بعض الأحكام تساهم في تكوين النظرية حتى لو هي مو رأيي، فأنا راح أطرحها. لأجل ماذا؟ لأجل يعني فقه النظرية، فقه النظرية مو فقه فتاوى عملية وحجة، لا، فقه النظرية أنا أريد أكتشف نظرية عامة هنا أنا منهجها ونتيجتها مختلفة عن المنهج اللي هو منهج التقليد. فإذا أنا الأحكام اللي أذكرها لا تصورون بأنه أحكام أنا متبنية. هاي في المقدمة عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي. هنا مقارنتين، المقارنة الأولى بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وهذا هو الموضع الرابع في كتاب اقتصادنا، يتناول فيه السيد الشهيد علاقة يعني الفرق بين المذهب وبين العلم. يبدو أن السيد الشهيد كل ما راد يوضح للآخرين أن هناك فرق كبير جدا بين المذهب الاقتصادي وبين علم الاقتصاد، إلا أن هذه المسألة لا زالت يعني في أدمغة الناس، وكثير من عندهم قلت لك يعني هم متخصصين في هذا المجال، كان المفروض عليهم أن يقرؤون قبل لا ينتقدون. ولا زال إلى اليوم أكو ناس ما يدرون بأنه ما يفرقون، يتصورون أن الاقتصادنا إنما كتب في سياق مثلا علم النفس الإسلامي، علم الاجتماع الإسلامي، حتى الفيزياء الإسلامي، الأدب الإسلامي، يعني أسلمة المعرفة. وهذا الخلط لا زال باقي، مع أنه السيد الشهيد بيّن بشكل واضح هناك يعني أساسا فرق كبير جوهري بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي. فلهذا السيد الشهيد يقول إحنا نبين بأنه المذهب الاقتصادي يعبر عن الطريقة اللي يختارها المجتمع، يفضل اتباعها لأنها تحل مشاكله وتحقق العدالة، في حين العلم إنما يتحدث عن أمور بقطع النظر عن رغبتك شنو اللي يصير، ما هو الأثر اللي يترتب على هذا الشيء، ما هو الأثر اللي يترتب على غلاء السلعة. الأثر اللي يترتب على غلاء السلعة أن الناس تعرض عن شرائها، تروح تبحث عن بديل عنها، هذا بقطع النظر عنك، هذا أثر تكويني، هذا مو الطريقة اللي أنت تفضلها، وإنما هذا الحالة الواقعة، يعني أمر واقعي مو ما ينبغي فعله، هذا ما هو كائن. وأكو فرق بين المجالين، فهذا اللي يعني فرق أساسا يعني جوهري بين الأمرين. فإذن هذا الشيء، لكن يقول السيد الشهيد هذا ما يحتاج، يعني يحتاج أن نوضح بعد أكثر. ففي أي حقل يعمل المذهب الاقتصادي وإلى أي مدى يمتد؟ هنا يقول السيد الشهيد في بحث مجالات علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي بعض يتصور أن المذهب يقتصر على التوزيع، أنه شلون يوزع الثروات، هل يوزعها بالتساوي كما هو المذهب الاشتراكي، أو يوزعها على أساس أنه كل إنسان هو اللي يستحق، ولهذا أصحاب رؤوس الأموال يعني يصير عندهم ثروات طائلة، هذه ماكو أي مشكلة. فطريقة التوزيع يدخل بها المذهب، أما أنه الإنتاج كيف ننتج، اللي ما يتعلق بالإنتاج وتحسينه، خل نوضح الإشكال بهالطريقة، أنه الشركة شلون تشتغل، الزرع شلون يخضر، هاي أشياء تحتاج قضايا علمية. ما هي الطريقة اللي تخلي الأرض تنتج إنتاجا جيدا؟ ما لها علاقة بالإسلام، ما لها علاقة بالاشتراكية، ولا لها علاقة بالرأسمالي. هاي طريقة علمية، تحتاج إلى طريقة علمية. فالإنتاج كيف يمكن أن نقوي، يعني يكون الإنتاج إنتاجا سليما؟ هذا تجي قوانين علمية هي اللي تحكم في هذا المجال. يقول الذي يتصور هذا التصور غير صحيح، لأنه فرق بين المذهب الاقتصادي وبين علم الاقتصاد. عليكم السلام ورحمة الله. فرق بينهما على أي أساس؟ على أساس المجال، وهذا كلام غير صحيح. التفرقة ليست على أساس المجال، بحيث نقول بأن مجال المذهب هو التوزيع، ومجال العلم هو الإنتاج. هذه التفرقة غير سليمة. لماذا؟ لأننا نجد أن المذهب إلى رؤية، وين؟ حتى في الإنتاج في مجال الإنتاج إلى رؤية. وكذلك بالنسبة للتوزيع نجد العلم حتى في التوزيع هم إلى رأي. فالعلم يدخل حتى في التوزيع، والمذهب يدخل حتى في من؟ حتى في الإنتاج. المثال الآن، كيف أنتج؟ هل أنتج على طريقة التخطيط؟ مثلا المذاهب الاشتراكية تقول بأنه الإنتاج لازم يكون يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق تخطيطي، لابد أنه نخطط وكذا حتى ننتج. إحنا ما ننظر للعملية، عملية كيف يمكن أن يكون الماكينة شلون تشتغل وشلون تنتج، أو ننظر إلى الماكينة كيف تحرث، أو الأرض كيف يعني نحسنها وكذا، بس هذا المجال، وإنما إحنا عندنا رؤية، شنو الطريقة اللي على أساسها نتبعها وتكون طريقة سليمة؟ على أي أساس؟ هل نتبع طريقة التخطيط؟ نجي نخطط يعني ويكون لو نخلي الناس أحرار في طريقة إنتاجهم، هل هذا مع الإشراف؟ إشراف لابد أن يصير إشراف ورعاية، وتجد تدخل الدولة وتدعم الفلاحين وتخليهم يعني تقدم لهم هواي أشياء على مود يتحسن الإنتاج، لو لا تتركهم وحدهم. هذه أمور داخلة بالإنتاج، وهي أمور بها رؤية مذهبية، بها رؤية مذهبية. فرؤية الرأسمالية تخلي الناس أحرار، والرؤية الرؤية الاشتراكية، المذاهب الاشتراكية لا، أقول لك لازم تكون مقنن، مو بكيفك أنت تنتج، لازم إحنا بوفق خطة معينة. فإذا هذه في الإنتاج، وهي رؤية مذهبية. في حين أيضا العلم يتدخل، وين العلم؟ في مجال العلمي أيضا يتدخل في مسألة التوزيع. الآن لما ريكاردو تحدث عن القانون الحديدي في التوزيع، وقال بأنه نصيب العمال ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يكون كذا، هو مو نصيحة، وإنما قال هو نصيب العمال، طبعا ما قال ينبغي، نصيب العمال لازم يقل. متى؟ يقول إذا زادت أجورهم راح يتعافون، راح يصيرون هواي، بالنتيجة يصير عليهم نسر وكذا ويزيدون، وبالنتيجة راح ينعكس على كثرتهم، وبعدين يصير بطالة، وراح يؤدي بهم إلى الجوع، ويبدي يعني باعتبار تنخفض الأجور مالتهم، وإذا كثروا تنخفض الأجور مالتهم، راح يصير عندهم جوع وكذا مآسي، ويرجعون مرة ثانية يموتون ويقلون، فإذا قلوا راح ترتفع أجورهم. الآن مسألة أجور، جاي يتحدث عن أجور، وجاي يوزع الأجور على العمال، على أي ضوء؟ على ضوء علمي، على ضوء رأي علمي، وما جاي ينصح الناس يقولهم لازم تقللون أو لازم، هذا شيء آخر، وإنما جاي يتحدث عن أمر تكويني واقعي، عن أثر. نعم هذا الأثر في إطار ماذا؟ في إطار أن العمال خاضعين لرؤية رأسمالية، وهذا اللي بيناه بعد ذلك. هسه هذا التمييز بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي أيضا يعني إشار إلى هذه النقطة، أنه إحنا عندنا بعض القضايا العلمية إنما هي في إطار ماذا؟ في إطار رؤية مذهبية. لما نقول أن الرؤية المذهبية للرأسمالية أن تجعل السوق حرة، فإذا كانت السوق حرة إذن إيش راح يتأثر؟ راح يصير العرض والطلب بطريقة معينة، راح يعني هواي آثار مبنية على فكرة السوق الحرة، هواي آثار مبنية على المصرف الربوي. فإذا هذه قانون الأجور الحديدي مبني على رؤية رأسمالية، ما يخالف مبني على رأس، لكنه علمي له علمي علمي وناظر علما وناظر إلى مسألة التوزيع. التمييز بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، سيد شهيد بعد يشير إلى ذلك، يقول بأنه كثير من هؤلاء يعني عندما نقول اقتصاد إسلامي معناته ماذا؟ معناته بأن الاقتصاد لابد أن يكون سابق لما جاء به آدم سميث وغيره وريكاردو مارشال وغيره من الاقتصاديين، لازم يكون سابق عليهم ما دام هو الاقتصاد الإسلامي باعتبار الإسلام إسلام أسبق. ولكننا لا نجد الإسلام يتحدث عن قوانين علمية وغيرها، لا يتحدث عن الطلب ولا عن قانون تناقص الغلة ولا غيرها من القوانين الأخرى. وبالنتيجة إذن الكلام عن الاقتصاد الإسلامي كلام فارغ، أو بتعبير آخر كما الشخص اللي يقول بأنه عندنا فيزياء إسلامية، نقول له أنت أساسا خارج عن يعني عن الحديث ولأنه كلامك باطل. كذلك اللي يقول اقتصاد إسلامي، شو الاقتصاد الإسلامي؟ هو العلم علم. فهؤلاء في الحقيقة خلطوا بين الأمرين، بين الجانب المذهبي وبين الجانب الإسلامي العلمي. لماذا؟ لأنه خلنا نرجع نتحدث عن الجانب المذهبي. إذن هسه احنا رجعنا، ما قبلنا الرؤية اللي تميز بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد والاقتصاد عفوا المذهب والعلم على أساس المجال، أن هذا مجال التوزيع وهذا مجال الإنتاج، ما قبلنا. إذن على أي أساس التمييز؟ هنا نقول التمييز يكون على ضوء أن الطريقة اللي تتبعها أنت في تعاملك في الإنتاج وتعاملك في التوزيع، الطريقة المؤدية لمن؟ المتصلة بفكرة العدالة، رؤيتك بالعدالة. ولهذا قال ففكرة العدالة هي الحد الفاصل بين المذهب والعلم، يعني الأمور اللي مرتبطة بها اللي ترتبط بالعدالة هاي مذهبية، والأمور اللي ما لها علاقة بالعدالة ما مرتبطة بالعدالة، هذه شنو؟ أمور علمية. يقول السيد الشهيد العدالة وفكرة العدالة ليست فكرة ظاهرية حسية حتى نجي نقيسها بالعلم، وإنما هي فكرة معنوية. فلو كانت أمور حسية مثلا فرض أثر ظاهر، فنقول كل ما أثر وأوجد هذا الأثر الحسي فراح هنا يجي العلم يتعامل به. لكن العدالة ليست أمر حسي وإنما هي أمر معنوي، وهي نتاج القيم اللي أنت تؤمن بها. فإذا أنت لازم تخلي معايير وقيم وتقول يابا إحنا ما نستخدم الربا لأنه يؤدي إلى يعني ضد الإنسان، لأن هذا يؤدي إلى ضد الفقراء، هذا يؤدي إلى الجوع، إلى حرمان طبقة معينة، فما نستخدم الربا، فما نستخدم مثلا تعويم العملة لأنه يؤدي إلى طبقات تنسحق من الـ 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 يعني الناس، وهكذا. فإذا هذا الأمر اللي مرتبط بمن؟ مرتبط بالعدالة، واللي هي مو أمر حسي وإنما هي قائمة على أساس قيم معينة أنت تؤمن بها، هذا هو يعني نعتبره مذهب. يقول فإنه ليس مثل الحرارة والتبخر ظاهرتان طبيعيتان، وإنما هي ظاهرة غير طبيعية يعني غير حسية وإنما معنوية. فإذا كانت معنوية إذن هي مرتبطة بمن؟ بقيم خلقية. هسه هاي القيم الخلقية منو؟ شنو؟ احنا نقول القيم الخلقية اللي الإسلام يؤمن بها، اللي هي طبعا لها اساس عقلي وإلها يعني هسه نروح نفسر فلسفه الاخلاق على اي اساس تصير القيم. واجى الاسلام ايدها، بينما مثلا الرأسمالية او الاشتراكيه تؤمن عندها عداله، لكن العداله ما مبنيه على اساس القيم اللي يعني نفس القيم اللي احنا نؤمن بها، عندهم قيم يعني وفق نظرتهم للانسان. قال فالعدالة إذن ليست فكرة علمية بحد ذاتها، وهي لذلك حين تندمج بفكرة تدمغها بالطابع المذهبي. إذن الفكرة تجعل هذه الفكرة فكرة مذهبية، فمبدأ الملكية الخاصة نسمح بالملكية الخاصة لو ما نسمح بها، مثلا نسمح بالحرية لو ما نسمح بها، نلغي الفائدة لو ما نلغي بها، نأمم وسائل الإنتاج لو ما نأمم، نخلي الشركات يشتغلن، هذه كلها مرتبطة بالعدالة. أما قانون تناقص الغلة، يعني هاي إذا أرض تجي تزرعها حنطة وبنفس الإمكانيات مالتها ترجع مرة ثانية تزرعها مرة ثالثة، كل ما تزرعها أكثر كل ما تتناقص قدرتها على إنتاج هذا النوع من الحنطة مثلا. وقانون العرض والطلب وقانون الأجور الحديدي، فهي قوانين علمية ما لها علاقة، ما مرتبطة بمن بالعدالة. ما نقدر نقول بعد عادل أو ظالم، ها هذا زرع في هذه الأرض زرع مرة مرتين ثلاثة، إذن شنو صار تناقص، أما أنه ظالم لو مو ظالم هذا خارج عن يعني إرادته، ليس أمر ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. قال وإنما يبرز الترابط موضوعيا بين الثمن وكمية العرض والطلب باعتباره ظاهر من الظواهر هنا أنا هاي أشار بأنه مسألة العرض والطلب مرة بعض الأحيان الإطار شو يكون الإطار الرأسمالي، وعلى ضوءه تقوم ماذا؟ تقوم قوانين علمية، هذه أشرنا إليها. ولكن مع ذلك يبقى هذا الفصل الحاسم بين المذهب وبين العلم، يبقى هذا الفصل. إذن وضع حلول لمشاكل الحياة اقتصادية ترتبط بفكرة العدالة والمثل في العدالة، يعني هاي فكرة مذهبية، بينما إذا تحدثنا عن عن العلم القوانين العلم. زين هنا يذكر آخر يعني مقطع يتحدث فيه عن مسألة الحلال والحرام، يقول هي في الحقيقة تجسيد المن للمثل، يعني هاي الحلال والحرام اللي هي أحكام موجودة إنما هي وإن كان هي تشريعات وقوانين لكن هي تجسد الرؤية العامة للعدالة. إذا كانت كذلك إذن الاقتصاد الإسلامي موجود من ذل قدم على هذا الإطار على هذا الكلام، لأنه هم أيضا رؤية تتعامل مع الثروات من أجل تحقيق العدالة إذا كان هذا الكلام. وإذا كان قصدكم الأحكام القوانين العلمية المبتكرة كعلم حديث، هاي قطعا لا، الإسلام متأخر، يعني قصدي هذا العلم متأخر عن الإسلام. زين طبعا مع فكرة احنا ضفناها أنه هذا كله على من يجعل العلم مقابل المذهب، يعني بعبارة أخرى الذي ينظر إلى العلم محايد عن المعايير، الذي يرى أن تسمية العلم علم الاقتصاد هو علم الاقتصاد المجرد منين من المعايير. أما مجموعة كبيرة من الاقتصاديين كانوا يرون بأنه الاقتصاد هو مشتمل على القوانين العلمية زائد المعايير، فبعد راح يصير من البداية ما عندنا أي مشكلة نقدر نسمي الاقتصاد اقتصاد إسلامي، شنو المانع يعني ونسميه علم بهالتسمية، نسميه علم ماكو أي مشكلة، لأنه هو علم الاقتصاد مو مثل علم الفيزياء تتحدث عن أمور تكوينية خارجية محضة، وإنما علم الاقتصاد مشتمل على رؤية العدالة، والإسلام عنده رؤية العدالة وما ينكر هاي القوانين العامة، فإذا ماكو مانع نسمي اقتصاد إسلامي على هذا الكلام. العلاقة بين المذهب والقانون، ما هي العلاقة بين المذهب والقانون؟ القانون عندنا يعني الأحكام الشرعية، هاي التقنينات والأحكام الشرعية الموجودة عندنا اللي تقنن السلوك البشري وتنظم أموره. هسه إذا أجينا هنا يقول القانون الذي هو التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات المالية، هو أكيد الأحكام العبادية شو العلاقة، وإنما تفصيلات اللي تتحدث، بينما المذهب هاي هذا الفصل المذهب يتحدث عن النظريات الأساسية، نظريات أساسية رؤية عامة نظريات أساسية تعالج شنو مشاكل الحياة. بينما التقنينات القانون إنما يتعامل مع شنو؟ مع التفصيلات، مع التفصيلات، تفصيلات العلاقات المادية. وهذا يعني، وهذا صار قلت لك خلط بي، لأنه كثير من الكتاب يجون يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، مؤلف له كتاب أقدر كله عبارة عن حلال وحرام. يا أبا هذا مو اقتصاد إسلامي، هذا مجرد تشريعات. نعم التشريعات مرتبطة مع الرؤية الاقتصادية، بلي مرتبطة، بس أنت غير تألف لازم تبين الرؤية الاقتصادية، تبين هاي الأساسيات العامة، مو تيجي تحشد أحكام شرعية تيجي تحشدها تقول كذا وكذا، لا لازم تيجي تبرز. هذا أكو كم كتاب، وأنا أتصور السيد شهيد ناظر إلى كتاب بعينها، لأن موجود هذا الكتاب بس ما له أي صيت يعني. إيه. فالمهم يوجد يعني يجي يحشد. وهذه ليش شنو الفرق؟ يقول إذا هو أكو ترابط بين هاي التفصيلات وبين هاي الأساسيات، شنو الفرق؟ يقول الفرق هكذا، لأن الأحكام هاي التفصيلات قد تختلف من حالة إلى حالة رغم اشتراكها في هذه الرؤية العامة. يعني كثير من الأحكام الموجودة عندنا تختلف مثلا من فقيه إلى فقيه، لكن الأسس العامة واحدة، الرؤية الديمقراطية واحدة، لكن الانتخابات والرؤية يعني تطبيقاتها في أمريكا غير تطبيقاتها في إنجلترا، غير تطبيقاتها في الدول الأخرى، رغم الأساسيات الديمقراطية رؤيتها واحدة. هكذا المذهب الاقتصادي واحد رغم أنه تطبيقاته تختلف من بلد إلى بلد، التشريعات تفصيلات بها اختلافات تصير. نعم أنت تقدر تستشف من هذه الأحكام التفصيلية، تقدر تستشف ماذا؟ رؤية المذهب. وهذا هو عمل السيد الشهيد في الجزء الثاني في هذا الكتاب الثاني، أنه يجي يجمع لك أحكام شرعية مو هي هاي النظرية، وإنما من خلال هاي الأحكام الشرعية يكتشف لك النظرية الاقتصادية في الإسلام. ولهذا يتحدث يقول الرؤية رأسمالية لكنها تختلف من تفصيلات القوانين من رومانية وجرمانية. فيذكر أن الدولة يعني رؤيتها رؤية رأسمالية، لكنه إذا أجيت إلى التفصيلات راح تختلف. أكو أمثلة كأحكام الشرعية بشأن البيع والغش وغيرها، زين أمثلة ها. علاقتها شنو هاي العلاقة؟ يقول رغم هالاختلاف لكنه العلاقة أن الأساس القاعدة الأساسية هي الرؤية المذهبية، أما القانون فهو البناء الفوقاني، هذا البناء العلوي، هذا كله هو شنو؟ هاي كله قوانين وتشريعات. بعدين يذكر السيد الشهيد أمثلة منين يجيبها؟ يجيبها من الرأسمالية. يقول إحنا نعلم بأن الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد الحر ومبني على أساس الحرية، لكن من نجي للتشريعات نجد أن التشريعات هو أساس الحقوق، القانون الحقوق الشخصية مبنية على نظرية الالتزام. طبعا نظرية الالتزام أو هي القاعدة الأساسية في المنتجي السنهوري، أول ما يبدي بالالتزام يبدي يحكي الالتزام ويبدي، لأن كل القوانين متفرعة من فكرة الالتزام، والالتزام بالإسلام غير الالتزام بتصور القانوني عندهم. الالتزام هناك هو شنو؟ هو أنه أنا أوافق، يعني يقول هو فكان من نتيجة هذا الاقتصاد، يقول ظهور مبدأ سلطان الإرادة في نظرية الالتزام. يعني شنو الإرادة؟ أنك أنت ما تقدر تلزمني بشيء إلا إذا أنا وافقت عليه، على أن الإرادة الخاصة للفرد هي وحدها مصدر جميع الالتزامات والحقوق الشخصية. القول بوجود أي حق لفرد على آخر أو لجماعة على فرد ما لم تكن وراءه إرادة حرة يتقبل الفرد بموجبها ثبوت الحق عليه بمل إرادته. هو من البداية إحنا ملتزمين بأنه هذا الشيء عليك واجب أنت توافق خلاص، فيبدي تبدي حقوقي عليك أو حقوقك علي على أساس موافقتك السابقة، فعلى أساس التزامك بهذا الشيء. إحنا التزمنا بهذا الشيء خلاص، أنت التزمت أن تعيش في هذا الوطن وتلتزم بهذه الحقوق خلاص، أو التزمت على أنه إذا انتخبت شخص وقدمته وصدر قرارات، فأنت ملزم بهذه القرارات لأن أنت بالأساس وافقت على هذه الطريقة. مسألة الإلزام، إلزام يعني من البداية.
يقول إحنا من خلال هذا التشريع القانوني نستطيع أن نستكشف من ورائه الفكرة العامة اللي هي الحرية الاقتصادية، يعني الحرية الاقتصادية في مسألة الحقوق، يعني نقدر نكتشف التصور العام الأساسي للمذهب الرأسمالي. وكذلك إذا نظرنا إلى أن الرأسمالية أعطت مجالا وحقا في البيع، بيع بأكثر، البيع الربوي، أن يبيع حنطة بشيء أكبر من عندها بالآجل، أو بإقراض، هم إقراض ربوي، هم قبلة بالإقراض الربوي. فيقول إحنا نقدر نكتشف من هذه القوانين النظريات العامة اللي وحرية الإنسان، هم حرية في مجال الاستهلاك. فنقدر إحنا شلون اكتشفنا حرية في مجال الاستهلاك من هذه القوانين؟ والأمر نفسه في مجال الحقوق العينية من القانون المدني، فحق الملكية وهو الحق العيني الرئيسي ينظمه القانون وفقا للموقف العام اللي هو ماذا؟ اللي هو حرية الإنسان من توزيعه، حيث آمنت الرأسمالية بوصفها حقا مقدسا الحرية، يعني بشكل عام أن الإنسان يستطيع أن يمارس في أمواله أي شيء يرغب على أساس. وحين أخذ دور الحرية الاقتصادية تضائل، بدأت القوانين المدنية تمنع من تملك الأفراد لبعض الأشياء ولا تسمح بالإساءة. فإذا رغم ذلك، إذن هي هذه النظرة حرية اقتصادية. إذا شوية تقلل من الحرية الاقتصادية ويطلع كينز يقول لك لازم شوية نحددها، راح تصير التشريعات أقل، يعني تتحدد التشريعات. فإذا دائما أكو ترابط بين الرؤية العامة والأسس العامة وبين من؟ وبين التشريعات. بنتيجة هذا التلخيص، ما أعرف نحتاج نقرأ، تحدثنا حتى الآن عن الفرق بين المذهب الاقتصادي بشكل عام وعلم الاقتصاد، والفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني، وعرفنا على هذا الأساس أنه خطأ أن نتحدث عن المذهب الاقتصادي الإسلامي بوصفه علمين أو باعتباره مجموعة من التشريعات في مستوى القانون المدني. زين، وليس هذا فقط، فقد عرفنا إلى ذلك أيضا طبيعة العلاقات بين المذهب والقانون. الآن بعد ذلك يبدأ السيد الشهيد في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي، ما دام أكو ترابط بين الأحكام الشرعية، بين يعني الأحكام يعني القوانين اللي تحدد علاقات الإنسان مع الأموال وغيره، ما دام أكو ترابط بينهن وبين المذهب الاقتصادي الإسلامي، فإذن خلنا نكتشف المذهب الاقتصادي الإسلامي. وقد نخطأ، فما هي الطريقة اللي تضمن لنا أنه ما نخطأ؟ شلون نتجنب الذاتية؟ ما هي وسائل منهج اللي راح يتبعه؟ هنا أنا راح يصير شغل، هنا يطي سيد شهيد كلام يعني عن موضوعية الفقيه، شلون يقدر يتحرز. ثانيا أكفى شيء مهم جدا، أنه أنت جيت ابتكرت وقدرت تكتشف منظومة اقتصاد مذهبي يعني إسلامي، لكن من يقول هي هاي؟ ممكن أنا وهنا أجي أكتشفها بطريقة أخرى. أكو مانع من هذا لو ماكو مانع، ولهذا تكون هاي نماذج أنه نطبق ياه هي اللي تنجح، النموذج الأول والنموذج الثاني. فلهذا لا نتصور أن الإسلام صحيح هو عنده رؤية واحدة لكن معناته جامد، لا يمكن أن يتفاعل مع الخارج، لا يمكن أن يعني ما عندك بدائل، هو عندك هاي لو تطبقها لو ينجح لو ما ينجح، وإذا ما نجح تجي تجبر الناس اللي يعني تستخدم القوة وغيره. لا، هذا مو هذا صحيح، وإنما أنت عندك نماذج كثيرة، عندك حالة مرونة أكثر، هذا اللي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه راح يصير تجربة أكثر، ثم راح ينشأ كثير من العلوم نتيجة هذه التطبيقات والآثار الناتجة عنها. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.